إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحن نواصل الحديث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونتابع الأحداث والوقائع التي تقع في كل سنة. فكنا سابقا تحدثنا عن آخر حدث حصل في السنة الرابعة من الهجرة، تكلمنا على ما على الأحداث دي السنة الرابعة، آخر ما حدث في هذه السنة كما سبق هو زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة بعد وفاة أبي سلمة. وبهذه المناسبة كنا قد تحدثنا عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبينا السر والحكمة في تعدد النبي صلى الله عليه وسلم للزوجات. هناك أحكام أو حكم وأسرار تشريعية واقتصادية وسياسية وتثقيفية وتعليمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء من تزوجهن لأجل كفالتهن بعد وفاة من يعيلهن هن وأولادهن كأم سلمة وأم حبيبة وميمونة رضي الله عنهم عنهن أجمعين. ومنهن من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التعليم كعائشة التي كانت صغيرة ولها ذاكرة قوية فأصبحت عالمة وفقيها من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لتنقل للأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة السنة الداخلية، السنة التي تقع في داخل البيت. فالصحابة يختلطون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفوه ويتعلم منه يعني ما يحصل في الخارج، لكن من ينقل للمسلمين سنة النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته في تعامله مع أهله وعبادته وما إلى ذلك، فكانت عائشة رضي الله عنها خير من قام بهذه الوظيفة التي أصبحت من حفاظ الحديث، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 2000 حديث، فلذلك تعتبر من الفقيهات المجتهدات من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أمهات المؤمنين. منهن من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل التشريع كزينب بنت جحش التي كانت متزوجة بزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه وكان يدعى زيد بن محمد، فلما نزل التحريم تحريم التبني ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم في الدين الآية، فحينها يعني صار يدعى زيد بن محمد بن حارثة، فتزوج زينب بنت جحش. وزينب بنت جحش هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها وقريبته، وكان تزويج زيد بزينب رضي الله عنهما بأمر من الله سبحانه وتعالى، حتى إن زينب لما عرض عليها الزواج بزيد رفضت وامتنعت حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تتزوجي به، قالت هل هو أمر من الله؟ قال نعم، قالت فلا إذن، فاستجابت لأمر الله. وما كان وحينها نزل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره، فقالت سمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. وكان المقصود من هذا الزواج زواج زينب بنت جحش بزيد بن حارثة لأجل كسر الهوة التي كانت بين سائدة في العرب من أن وزينب امرأة شريفة من قريش يعني من أشرفهم ومن أنسبهم، وزيد بن حارثة اللي أصله عبد غير معروف، فكان العرب يعني لديهم ما يعرف بالعصبية القبلية، وأن العصبية القبلية هي السائد في المجتمع، وأنه لا يتزوج من هذه القبيلة إلا من كان من هذه المرأة إلا من كان يضاهيها شرفا ونسبا. فجاء الإسلام ليجعل يعني تساوي الناس ومعادلة الناس على أمر آخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس على حسب النسب والشر والقبيلة وما إلى ذلك والعصبية، وإنما على حسب التقوى وعبادة الله سبحانه وتعالى والإخلاص، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فزوجت زينب بزيد لكسر هذا المفهوم الذي كان سائدا عند العرب، مفهوم جاهلي بطبيعة الحال. فلما تزوجها زيد وكانت العلاقة يعني بينهما ليست في المستوى المطلوب، فأسلمته ذاتها ولم تسلمه قلبها، فكانت تترفع عليه فهم بطلاقها، لأنه فحينها بدأ يأتي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يطلقها، ونصر صلى الله عليه وسلم يقول أمسك عليك زوجك واتق الله، وجاء الأمر من الله تعالى بأن زيد سيطلق هذه المرأة وسيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لإبطال ما كان سائدا عند العرب في الجاهلية من أن الرجل لا يتزوج حليلة ابنه بالتبني، فكانوا يجعلون حليلة الابن بالتبني مثل حليلة الابن بالنسب. فجاء الإسلام ليبين أن الابن بالتبني ليس ابنا حقيقيا، وأن زوجته ليست من المحرمات تأبيدا على الأب أب الزوج، وإنما هو رجل أجنبي وهي أجنبية عنه، فيمكن أن فأراد الإسلام أن يكون ذلك تطبيقا عمليا. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، علاش؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. إذا تزوج الابن بالتبني وطلقها فيجوز أن يتزوجها الذي كان يدعى أبا له، دعاء مجرد الدعاء وليس حقيقة، ادعوهم لآبائهم الحقيقيين، أما هذا مجرد الدعاء في أزواج أدعيائهم والادعاء ليس هو الحقيقة. فلذلك كان تزوجنا صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة لأجل يعني هذا التشريع الذي كان يعني غير مقبول عند العرب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في البداية يعني كان يخشى من ألسنة المنافقين أن تنطلق، وكان يسر ويخفي في نفسه ما الله مبديه، وجاء العتاب من الله سبحانه وتعالى يعني واتق الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ومنهن من تزوجنا صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحة سياسية، لأجل مثل جويرية بنت الحارث المصطلقية، ومثل صفية بنت حوية بن أخطب التي كانت من اليهود، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بهاتين المرأتين بالمصطلقية التي كانت سببا في تحرير قومها وفي دخولهم الإسلام. كما صلى الله عليه وسلم تزوج أيضا من صفية بنت حيي، وحيي بن أخطب هو سيد من سادات بني النضير الذي كان يعني قد فر إلى بعد إجلاء بني النضير قد فر إلى خيبر، وبعد فتح خيبر تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرض عليه الإسلام واختارت الله ورسوله، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعني يستميل قلوب اليهود للإسلام، وأن هذه المصاهرة هي نوع من يعني التعاطف ونوع من القرب ونوع من الحد من ذلك العداء الذي كان سائدا بين اليهود وبين المسلمين. فرض الناس أن يخفف من هذا العداء وأن يجلب وأن يدفع هؤلاء القوم إلى الدخول في الإسلام. إذن عموما أن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى هو الذي كان يزوجه، وهو الذي يعني أباح له التعدد وهبيح له العدد عدد معين. ولذلك لما تزوج يعني 11 امرأة، توفيت خديجة وزينب زينب أخرى يعني زينب بنت أسد وليس زينب بنت ثم توفي صلى الله عليه وسلم وعنده ترك 9 نسوة بعده صلى الله عليه وسلم، ترك 9 النساء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي كان يزوجه بدليل أنه قال له في النهاية لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. لا يحل لك النساء من بعد، هذا هو الحد المطلوب، لا يجوز زيادة عليه، ولا يجوز كذلك تبديل زوجة بأخرى. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بملك اليمين كانت عنده ميمونة، كانت عنده مارية القبطية التي أنجبت له إبراهيم. احنا قلنا سابقا صلى الله عليه وسلم كل أولاده من خديجة إلا إبراهيم عليه السلام، فكان من ماريا القبطية. ماريا القبطية هذه لم تكن زوجة، وذلك لم تعد مع الزوجة، وإنما كانت أمة أهل المقوقس ملك مصر لما دخل المسلمون إلى مصر ولما ذهب أرسل صلى الله عليه وسلم رسالة يدعو المقوقس إلى الإسلام، أعطى هدايا للرسول الذي أرسله صلى الله عليه وسلم، ومن جملة الهدايا أنه أرسل بهذه الجارية إلى صلى الله عليه وسلم، فأخذها صلى الله عليه وسلم لنفسه وأنجب معها إبراهيم عليه السلام الذي توفي وعنده 18 شهرا. إذن فهذا ما يتعلق بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كنا انتقلنا إلى هذا الموضوع نظرا لأن أم سلمة رضي الله عنها يعني تزوج صلى الله عليه وسلم في شوال في أواخر السنة 4 من الهجرة، وكان أيضا تحدثنا على غزوة بدر الآخرة التي ذهب المسلمون لملاقاة قريش حسب ما كان الوعد من أبي سفيان في غزوة أحد أن يكون اللقاء في السنة المقبلة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة إلى بدر في شعبان، ولم يأتي أبا سفيان للقاء المسلمين في بدر، فتخلف عن المجيء لأنه كما ادعى أن السنة سنة جدب وسنة جفاف، وأن الناس لا يصلحهم إلا الرخاء والخصب، ولذلك قرر بعدما خرج من مكة وما وصل إلى مر الظهيرة قرر أن يعود إلى مكة، وهذا من نظر للخوف والرعب الذي كان يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب المشركين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نصره الله بالرعب مسيرة شهر، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. الآن سننتقل إلى الحديث أو أحداث السنة الخامسة من الهجرة. السنة الخامسة تبدأ من طبيعة الحال من محرم. ففي محرم سنة الخامسة هذه السنة يعني السنوات هذه كلها كانت حاملة بالأحداث، مليئة بالعظات والغزوات، يعني فيه تشريع وفيه غزوات وفيه أشياء مستجدات كثيرة، فكان يعني ممكن أن نقول إن الأحداث التي كانت تقع في تلك السنوات العشر، وهي السنوات في العهد المدني صلى الله عليه وسلم يعني 23 سنة والوحي ينزل عليه، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، فبما أن السنوات العهد المكي كانت سنة ضعف بالنسبة للمسلمين، كان عهد الضعف بالنسبة للمسلمين، فكان التوحيد هو الأمر المسيطر والإيمان بالله واليوم الآخر والجنة والنار وما إلى ذلك، فكان هذا هو الصور المكية تركز على هذا الموضوع، تركز على جانب العقيدة، وأنه لم يكن هناك تشريع، الصلاة نزلت إلا في الأواخر، وأما الصيام والزكاة والحج وغير ذلك كل هذه الأحكام وغيرها شرعت في العهد المدني. إذن فسنوات المكية خصوصا أن المسلمين لم يكن لهم قوة ولم يكن لهم دولة ولم يكن لهم أرض، فكانوا يعني يعيشون الضعف، فلذلك لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأت التشريعات تنزل، وبدأت الأحداث تتوالى، وبدأت البنية الأساسية توضع للدولة الإسلامية الجديدة، وبدأت تتسع شيئا فشيئا، فكانت الأحداث متواصلة، فكل يوم له حدث، يعني أحداث كانت متلاحقة مثل أحداث اليوم، أحداث اليوم يعني أحداث متلاحقة جدا، العصر الحاضر عصر الأحداث فيه متلاحقة جدا، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحصي الأحداث أحداث الأمس، ولا يستطيع أن يحصي أحداث اليوم، وأن أحداث الأمس تصبح كأنها يعني من التاريخ من ماضي التاريخ، بخلاف في العصور الماضية مثلا، يعني كان ربما حدث واحد يقع في السنة كلها، فيظل الناس يكررون هذا الحدث ويتذاكرونه، يعني سنة كلها حدث واحد ولا سنة حدث في شهر، أما اليوم فالأحداث متلاحقة. فكذلك في هذه السنوات العشر في العهد المدني كانت الأحداث متلاحقة جدا متتابعة، كل يوم حدث وكل شهر حدث، وهذه تتبع هذه. في مطلع السنة الخامسة من الهجرة كان هناك غزوتان، غزوة دومة الجندل وغزوة الأحزاب. غزوة دومة الجندل هي غزوة يعني صغيرة لم يكن فيها قتال، وأن هذه الغزوة ودومة الجندل يعني هو اسم مكان يقع على أطراف الشام، هو أقرب إلى دمشق من المدينة، يبعد عن المدينة هذا المكان 15 ليال ويبعد عن دمشق 5 ليال، فهو أقرب إلى الشام. وسبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغه أن سكان هذه المنطقة وأهل دومة الجندل يقطعون الطريق ويسلبون المارة ويؤذون الناس، يعني قطاع طرق، يسلبون المال ويأخذون ما لديهم من أموال. ضف إلى ذلك أنهم يتجمعون وبدأوا يفكرون في أن يغزوا المدينة وأن يحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباغتهم وأن يحدث في قلوبهم الخوف والرعب، فشكل جيشا قوامه 1000 جندي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جيش قوامه 1000 رجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكمن النهار ويسير الليل، وكان معه دليل خريت، يعني له خبرة كبيرة بالطرق والممرات، وكان يكمن النهار يعني كيتخبعوا في النهار ما كيتحركوش، ويمشون بالليل حتى لا يعني العيون يعني حتى لا يصل الخبر إلى الجهة التي يقصدونها حتى يباغتوا هذه المنطقة. وفعلا كان الأمر كذلك، فلما اقتربوا من ساحة هذه المنطقة دومة الجندل، بيوم واحد بلغ الخبر طبعا إلى هؤلاء، فتفرقوا في رؤوس الجبال وهربوا يمينا وشمالا. فوصل صلى الله عليه وسلم إلى هذه المنطقة، وكان هناك سوق عظيمة تعقد، فلم يجد أحدا، الدنيا خالية، ليس هناك إلا الإبل والشاه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا 5 رجال 6 هنا وهناك ليكتشفوا ويروا، حتى جاءوا برجل، محمد بن مسلم قبض على رجل جاء به، فقال له، فسأل صلى الله عليه وسلم أين الناس، أين ذهب الناس، القرى خالية، ذهبوا هربوا. فقال لهم إنهم هربوا بالأمس، لما بلغهم الخبر قالوا هربوا بالأمس. وهذا من الرعب الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب الأعداء. صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ونصرت بالرعب مسيرة شهر سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهذا الرعب ليس خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، قد تكون هذه المسافة نعم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر قد يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما الرعب عموما فالآية ديال غزوة بدر تدل على أنه يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، يكون للمؤمنين. ولا ينزع من قلوب العدو إلا إذا اتصف المسلمون بصفتين كما هو في الحديث الصحيح، يعني تتداعى لكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ رسول الله، قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله الرعب من قلوب أعدائكم ويلقى الوهن في قلوبكم. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذا اتصف المسلمون بهاتين الصفتين يكون الرد العكسي، وأن العدو لم يعد يخاف المسلمين ولم تعد لهم هيبة ولم يعد لهم ما كانوا يتمتعون به في عهد القوة وفي عهد الإيمان وفي عهد الخير والصلاح. عموما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذه المنطقة لأجل رعب هؤلاء ولأجل بث السلام والأمن في المنطقة، لأن هؤلاء كما قلنا كانوا يسلبون المارة الذين يذهبون في التجارة إلى الشام ونحو ذلك، فهؤلاء لا بد من تأديبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليضرب على أيديهم، ولأن الأعراب يعني يقطعون الطرق، وكما قال محمد الغزالي حتى في العهد القريب يعني كان الحجاج لا يستطيعون أن يمروا بالجزيرة العربية، كان يعني أعراب ينهبون الناس ويعيشون على النهب والسلب ويأخذون أموال الناس، لا يستطيع الإنسان أن يمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤدب هؤلاء وأن يحدث فيهم في قلوبهم الرعب والخوف، وأن يبين كذلك وأن في مغزى أخرى، وأن يبين لأن هذه المنطقة هي على تخوم الشام، وأن الشام هي خاضعة للسلطة الإمبراطورية الرومانية. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ لقيصر الروم بأن المسلمين يعني لهم موجودين وأن لهم قوة، وسيأتي يومك بطبيعة الحال. فبدأ أراد أن يحدث نوع من الرعب، نوع من الخوف في قلوب الروم، وكان الأمر كذلك. ضف إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبلغ رسالة الله، فليس المقصود هو هذا كله، ليس المقصود هو القتال ولا الحرب، المقصود هو يعني رد العدوان وإشاعة الأمن والسلام في المنطقة، وكذلك نشر وتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولذلك هذا الرجل الذي قبض عليه وجيء به النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن الناس أين ذهب الناس، قال هم هربوا بالأمس، فعرض عليه الإسلام فأسلم، وهذا خير، هذا خير يعني فعرض على الإسلام فأسلم، وهذا هو المقصود. المقصود هو أن يبلغ الناس الدعوة وأن يتمكنوا من سماع رسالة الإسلام يعني كما هي. إذن فالمغزى من هذه الغزوة كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هناك ليدعو إلى الله ليشيع الأمن والسلام في المنطقة، ليرعب الروم الذين كانوا يعني مجاورين للمنطقة، وغير ذلك من الفوائد والحكم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم هناك أياما، ثم عاد أدراجه إلى المدينة. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فمضى محرم وصفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمد الأولى، جمد الثانية، يعني رجب، شعبان، شوال. في شوال بالذات كانت غزوة الخندق، وهي حادثة كبيرة بالغة الأهمية، وغزوة الخندق ينبغي الوقوف عندها والتأمل فيها كثيرا، ذلك أن هذه الغزوة تسمى غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب. ليش تسمى غزوة الخندق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق حول المدينة، الصحابة حفروا الخندق يعني كحل وقائي لئلا يستطيع المشركون الدخول إلى المدينة، فكان نوع من إجراء وقائي يعني للحيلولة دون دخول المشركين إلى المدينة، لأن كما نعلم أن وسائل الحرب آنذاك كانت هي الخيل والإبل، وأن الخيل والإبل لا تستطيع أن تقطع الخندق، يعني لا تستطيع أن تقطع الخندق، فكان حفر الخندق يعني لهذا الغرض وللحيلولة دون يعني تمكين المشركين من الدخول بسهولة إلى المدينة. وتسمى غزوة الأحزاب لأن هذه الغزوة جمع لها جموع كثيرة من قبائل مختلفة، تآمر اليهود والمشركون والوثنيون، وتآمر على المسلمين يعني كل الأعداء، وجاءوا من كل جهة لأجل استئصال شأفة المسلمين والقضاء عليهم، فكان هذا هو المقصود من هذه الغزوة. فكما تعلمون مما سبق أن غزوة بدر كانت معركة حصلت فيها المواجهة بين من؟ بين المسلمين وبين مشركي قريش، من قريش من أهل مكة. أيوة، كانت المسألة مقصورة على المسلمين المهاجرين والأنصار وعلى مشركي مكة. غزوة أحد نفس الشيء، وأن قريش جاءوا ليأخذوا الثأرة لقتلاهم في بدر، لكن لم يستطيعوا أن احنا قلنا سابقا أن حصل انكسار للمسلمين في هذه المعركة، ولم يكن هناك انتصار للمشركين، استطاعوا أن يقتلوا عدد معين من 70 من الشهداء، شهداء أحد، لكنهم لم يستطيعوا أن لم يحققوا شيئا، ولم يكن هناك نصر بمعناه المتعارف عليه، لأنه لم يأخذوا غنائم، ولم يأخذوا أسرى، ولم يدخلوا المدينة، وعادوا هاربين. إذن كان مجرد معناه أنه هو إراقة الدماء وقتل أكبر عدد ممكن من الناس ثأرا لقتلهم في بدر. في أبو سفيان في أحد كان قد وعد المسلمين، قال موعدكم بدر السنة المقبلة، بما أن غزوة أحد كانت في شوال في السنة الثانية، وأن غزوة بدر كانت في السنة الثانية في شوال، وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة، فكان أبو سفيان تواعد مع المسلمين على أن يكون اللقاء في بدر في السنة الرابعة في شوال في السنة الرابعة، وكما قلنا أن أبو سفيان أتى ولم يأتي، لم يأتي. إذن فكان هناك خوف عند قريش، ولم يستطيعوا أن يقاتلوا وحدهم، لم يستطيعوا أن يخرجوا وحدهم. إذن فكيف كان تحدث لأن غزوة الأحزاب ينبغي أن نقف عندها أكثر من حلقة، فنخصص الحديث اليوم إن شاء الله عن بعض أجزائها، فتحدث عن سببها، يعني سبب هذه الغزوة، شنو السبب ديالها. فكما سبق احنا تكلمنا على غزوة بني النضير، وأن سورة الحشر نزلت في بني النضير، وأن بني النضير يعني خالفوا العهد ونقضوا الميثاق الذي كان لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما قتل رجلان عن سبيل الخطأ، قتلهما عمرو بن أمية الضمري، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال، لأن كان لهما عهد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأدينهم، يعني لأدفع ديتهما. فكان من جملة العقد، من جملة بنود العقد التي اتفق صلى الله عليه وسلم مع قريش مع اليهود فيها بني النضير بالذات، أن يعينوه على أداء الدية. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منهم أن يعينه على أداء دية هذين الرجلين حسب العقد المتفق عليه. فكان كما سبق أنهم تآمروا على قتله. صلى الله جالس ينتظر وهم يتحركون كأنهم يجمعون المال، فإذا بهم يتآمرون على أن يرسلوا واحدا منهم ليلقي بصخرة من فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيجهل عليه. فبلغ الوحي، جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسرعا وعاد دخل إلى المدينة فأعلن عليهم الحرب. وبما أن عبد الله بن أبي بن سلول تدخل كما سبق وقال هؤلاء حلفائي وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم تنازل عند رغبة ابن سلول يعني درءا للفتنة، فقال يعني أنا أترككم لكم لكن بشريطة ألا يبقوا هنا، ألا يجاورني هنا ولا يساكنوني هنا. ففعلا خرجوا، وكما سبق كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فكان الواحد منهم يحمل ما يقدر عليه من المتاع، سمح لهم أن يحملوا ما يشاءون إلا السلاح. فكان واحد يقلع باب البيت نتاعه يزف طهره، واحد يقلع السقف ديال البيت ويعملوا فوق البغل نتاعه. على كل حال، فبعضهم ذهب إلى الشام وبعضهم التحق بإخوانهم بخيبر. فهؤلاء الذين لحقوا بخيبر منهم حيي بن أخطب، هذا الذي بنته يعني زينب بنت حيي بن أخطب، وهو كان سيد بني النضير، هو الرئيس ديال بني النضير. وجمع آخر ذهبوا إلى هناك، فلم تبرد يعني لم يبرد غليانهم تجاه المسلمين، وروا أن هذا فيه يعني ما أصاب من الذل وما أصاب من الهوان وخراب البيوت، فهم لم يسكتوا عليه. فلما رأوا أن أبا سفيان لم يخرج لملاقاة المسلمين في السنة الرابعة وأن هذا لا يعجبهم ولا يرضيهم، اختاروا مجموعة من الناس منهم على رأس حيي بن أخطب هذا وسلاب بن مشكم وعبد الله بن كنانة بن الربيع وابن أبي الحقيق، جماعة من اليهود ذهبوا يعني من هؤلاء بني النضير الذين كانوا أجلوا من المدينة، ذهبوا إلى مكة. ما الغرض من هذا الذهاب، من هذه الرحلة، من هذه السفرة؟ ذهبوا إلى قريش وقالوا لهم نحن نطلب منكم أن تذهبوا أن نجتمع جميعا لقتال محمد صلى الله عليه وسلم. ذهبوا إلى قريش وقالوا لهم ينبغي أن تأخذوا ثأركم من قتلاكم، وأن هذا وأننا نحن سنتعاون جميعا وعندنا المال وعندكم الرجال، فنحن سنقف معكم ونحن مستعدون للتعاون معكم لأجل القضاء على هؤلاء القوم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. قريش ناس وثنيون، ناس جهال، سألوهم قالوا لهم يعني أنتم أهل الكتاب، أهل علم بالكتاب الأول، نناشدكم الله، هل ديننا خير أم دين محمد؟ نحن قال لهم دينكم خير من دين محمد، وأنتم على يعني هم يعبدون الحجارة، قالوا أنتم أحسن حالا من محمد. وفي ذلك نزل القرآن الكريم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يقولون بأن المشركين أهدى يعني أحسن حالا وأكثر صوابا من الذين آمنوا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فبدأوا، وقريش يعني هي نوعا ما مستعدة للقتال، ولكن بوحدها ما استطاعش، فجبرت هذه الفرصة أنه من يعينها، وجدت من يعينها. فذهبوا إلى قريش، إلى بني كنانة، إلى قبائل خزاعة، إلى القبائل المجاورة للمدينة، يتقلبون بين القبيل الأخرى ويحرضون الناس ويؤلبونهم حتى وافقت قريش على الخروج. ذهبوا يعني لمكة وهي تقع في جنوب المدينة، ثم اتجهوا شرقا إلى قبيلة غطفان. وغطفان يعني فيها مجموعة من القبائل، بني فزارة وبني مرة وأشجع وأسد، بنو أسد يعني مجموعة من القبائل. فذهبوا إلى هذه القبائل العظيمة يؤلبونهم ويشجعونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فذهبوا إلى عيينة بن حصن، وهذا هو سيد بني سيد غطفان. وذهبوا إلى بني فزارة وجماعة من القبائل الأخرى في الشرق، في شرق الجزيرة. فاتفقوا معهم جميعا على أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالمدينة وأن يقضوا عليهم بالمرة. وفعلا خرجت قريش وخرجت غطفان بجيش عرمرم، جيش كبير جدا، جيش خطير. قريش خرجوا بأربعة آلاف وغطفان خرجت بستة آلاف، يعني 10,000 جندي جاءوا إلى المدينة. هذا العدد الهائل من الجيش ويفوق عدد المسلمين برجالهم ونسائهم وأطفالهم وشيوخهم. إذن فالمسألة في غاية الخطورة. حيي بن أخطب جاء إلى، لأن هناك مجموعة من القبائل اليهودية اللي كانت مجاورة للمدينة، كان هناك بنو قينقاع، وأسبقنا الخروج ديالهم إجلائهم إلى الشام، بنو النضير، أيوة بنو النضير، هؤلاء الذين تحدثنا عنهم وانزلت فيهم شورة الحشر. بقي بنو قريظة، القبيلة الثالثة ديال اليهود اللي كانوا مجاورين للمدينة. أما خيبر فكانت نوعا ما بعيدة عن المدينة. أما القبائل هذه الثلاث، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فكانوا مجاور المدينة. بنو قينقاع وبنو النضير تم إجلاؤهم، فبقي من؟ بقي بنو النضير. فجاء حيي بن أخطب بعدما اتفق مع قريش ومع غطفان على غزو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينة، جاء إلى بني جلدته، إلى قبيلة بني النضير، إلى قبيلة بني النضير، فجاء ليستأذن على سيدي بني النضير اسم كعب ابن أسد. هذو اليهود يهود العرب، هذو كانوا كلهم عرب، كانوا يتكلم العربية يعني. فاستأذنوا عليه، فلما علم به لم يأذن له، بغاش يدخله، فجعل يناشده ولم يأذن له، حتى قال له يعني، بدأ يعصب يعني، يقلقه يقول له بأنه غش دخلني غير بغيت تعطيني الخبز ديال نتاعك، غير الرفاد ديالك يعني. فقال له يعين، فتح له الباب، فدخل عليه، فقال له: يا كعب، جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان بجميع هذه الجيوش، إنها آتية لغزو للقضاء على المسلمين في المدينة بالمرة، يعني كان ممكن تكون قضاء، يعني قضاء تام أكيد. فقال له: والله لقد جئتني بذل الدهر. قال له: دعني من هذا، إن لي عهد مع محمد لا أخالفه، وما علمت منه إلا الصدق والوفاء. قال له: أنا عندي عهد مع هذا الرجل هذا، وما غاديش نخالف العهد دياله، وما علمت منه إلا صدق الوفاء، فلا يمكنني. فلازال به، وهو شيطانه طبعا، فلازال به حتى جعله يوافق على نقض العهد مع المسلمين. نعم، صلى الله عليه وسلم بلغه الخبر كما سيأتي إن شاء الله. فإذن يعني استطاع هؤلاء الشرذمة من اليهود أن يؤلبوا هذه الجموع الكثيرة من المشركين. وصدق الله عز وجل إذ يقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. يوقدون نار الحروب، فهم الذين أوقدوا هذه الحرب. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده وعنايته بهم لكانت ضربة قاضية على للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في حالة غفلة مما يجري، فهو متيقظ تمام التيقظ، ويتابع الأحداث ويرسل العيون، وله خبراء وله مخابرات. فقبل أن يتحرك قريش أو تتحرك قريش وغطفان ويحتاجون للوصول إلى المدينة أيام وأيام، بلغه الخبر بأن قريش قد خرجت وغطفان قد خرجت بجيشها. فعقد صلى الله عليه وسلم مجلسا للمشاورة، تشاور مع أصحابه كيف الحل، كيف نواجه هذا الجيش الخطير الذي يريد أن يهجم علينا. فهنا أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، وأن الفرس كانوا إذا داهمهم عدو يحفرون الخندق فتكون وقاية من دخول العدو إلى المدينة. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم من فوره حفر الخندق، وكانت المدينة تحيط بأجبال عن يمينها وعن شمالها يعني، لكن هناك جهة الشمال ليس فيها جبل، فتوقع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هجوم العدو من هذه الجهة، فحفر الخندق من تلك الجهة. فحفر الخندق من تلك الجهة التي ليس فيها فيها جبل، وجعل الجبل ظهره صلى الله عليه وسلم، بحيث تكون المدينة محصنة نوعا ما، الجبال يكون يعني نوعا من التحصين، لكن هذه المنطقة اللي هي منطقة سهلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حفر أمر بحفر الخندق فيها، واستعد لحفر الخندق 1000 رجل، ووزع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الأمطار بين الناس، كل واحد حدد له منطقة يحفرها، فجعل لكل 10 من الرجال 40 ذراعا يحفرونها، 40 ذراع يعني من هنا إلى يعني ذراعين يعادل متر، إذن 20 متر لكل 10، إذن متران للواحد، هذا هو الأضعف. الآن خفف الله عنكم عالما فإن تكون منكم 100 صيار و200، يعني ما كانش واحد المتر، لا مترين للواحد، هذا الأضعف الأقل، وإلا علي أن يحفر 10 أمتار كما أنه يقابل 10 أشخاص. نعم، فبدأوا بعملية الحفر كإجراء وقائي، يعني لأنه وهذه الخندق كانت فيها خير كبير يعني، فتصور أنه أن كما تأتي إن شاء الله في التفصيل أن الخندق لم يقع فيها قتال بين المسلمين وبين المشركين، والسبب هو أنه الخندق كانت مانعة من مواجهة الناس، كانت هناك رمايات، كان هناك بعد القتلى قلة يعني 5 أو 6 أشخاص، كانت هناك جراحات خفيفة، لكن لم يكن هناك، كانت حرب أعصاب أكثر منها حرب يعني فيها قتل وفيها كذا، ولكن كانت أشد من معركة التي تكون فيها المواجهة ويكون فيها القتال، والفتنة أشد من القتل. فبدأ الصحابة عليهم يحفرون من الصباح حتى المساء، ولا يعودون إلى بيوتهم إلا بالليل. وهنا يعني انكشفت حقائق أيضا، وتبينت أمور، وكشف المنافقون عن حقيقتهم، فبدأوا يهربون من الحفر ومن عملية ومن المساعدة، ويقولوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارة. بدأوا يهربون وبدأوا يثيرون البلابل والقلائل والقلاقل. عموما أن الصحابة عليهم المهاجرون الأنصار ثبتوا وقاموا بعملية الحفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك الصحابة في هذا العمل، وكان صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يحفرون ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، وفي رواية: فاغفر للأنصار والمهاجرة، وفي رواية: بارك الأنصار والمهاجرة. ويجيبونه صلى الله عليه وسلم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. بل كان صلى الله عليه وسلم يشاركهم بنفسه في حمل التراب، لأنه كان يحفرون ويحملون التراب إلى مكان آخر، فكان صلى الله عليه وسلم يشاركهم بنفسه صلوات ربي وسلامه عليه، ويتغنى بهذه الأبيات، أبيات عبد الله بن رواحة، التي يقول فيها: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. وكان صلى الله عليه وسلم يمد على هذه: أبينا أبينا، كما يقول الرواة. فكان صلى الله عليه وسلم ينشر هذه الأبيات إلى عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، أبيات عظيمة، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا، إن الأولى قد بغوا علينا، يعني الأولى هؤلاء، هذا اسمه إشارة، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، نحن لا نريد الفتنة. أيوة، فكان الصحابة عليهم يقومون على الحفر، وكانت أيام باردة شديدة البرودة، وكانت المجاعة في تلك الأيام أيضا شديدة على المسلمين، فكان كل واحد منهم يشد حجر على بطنه، حتى إن بعض الصحابة شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم شدة الجوع، قالوا: فكشفنا عن بطوننا حجر، يعني كل واحد يشد حجر على بطنه، قال: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وعليها حجران، يعني كل واحد يقول: يعني احنا اشتد بنا الجوع، كل واحد يربط حجر على بطنه من شدة الجوع، صلى الله عليه وسلم اكشف لهم فإذا به يربط حجرين، فهو أكثر جوعا منهم. وفي هذه وفي حفر الخندق بالذات حصلت آيات ودلائل النبوة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الصحابة وعاشوها وشاهدوها. منها كما يقول سلمان رضي الله عنه وجابر بن عبد الله، كنا نحفر فانكشفت لنا صخرة عظيمة، يعني حجرة صمة، يعني لا تعمل فيها المعاويل، يعني الفؤوس لا تستطيع أن تعمل فيها. شو أدرب الحجرة الصمة، يعني شو أدرسها بالمعوال، يعني الفأس أو تقول احنا بالدارجة ربما الإسبانية البالا والبيكو وما شيء من هذا القبيل، هذه بإسبانية هذه ربما. فالمعول يعني الفأس باللغة العربية، ما لا يستطيع أن يعمل الفأس في حجرة صماء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول وقال بسم الله والله أكبر، فضرب ضربة فانشقت الصخرة، ثم ضرب الضربة الثالثة فانشق الثلث الثاني، ثم الضربة الثالثة فانشق الثلث الآخر، فأصبحت كثيبا مهيلة كالرمل الذي لا يتمالك، صارت كالرمل الذي لا يتمالك. والغريب أنه حينما يضرب ضربة كما يقول سلمان رضي الله عنه كانت تبرق برقة يلمع لمعان حل النور في الأولى والثانية والثالثة. فسأل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أرأيت ذلك؟ قال نعم. قال أما حينما ضربت الضربة الأولى فتح الله علي باب اليمن، مدائن اليمن، وحينما ضربت الضربة الثانية رأيت قصور كسرى، وحينما ضربت الضربة الثالثة رأيت قصور الشام الحمر، وأن هذه أوتيت مفاتيحها. يعني كل ضربة لك يبين له أنه هذه البلدان اللي هي يعني بعيدة عن الجزيرة في اليمن في الجنوب والشام والشرق وكذا. فكل ضربة كان يضربها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويكشف الله له سبحانه وتعالى عن المستقبل الذي ستصله دعوة الإسلام، وأن هذه المناطق كلها ستفتح، وفعلا فتحت كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يبشر يقول أبشروا الله أكبر، أبشروا، الناس خيفانين كحفر الخندق والعدو ماجي، فربما يكون هو القضاء الأخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالمستقبل وأن هذا المستقبل عظيم وأن فيه فتوحات وفيه خير كبير. يعني هذا جانب. جانب آخر مما تجلى من آيات النبوة في هذه الغزوة، وكما قلنا عن قريب بأن الجوع كان يعني كثيرا في هذه الأيام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كشف عن بطنه ورأى جابر بن عبد الله هذه الحالة تأثر لرسول صلى الله عليه وسلم ورأى ما به من الجوع، فعاد قال استأذنك في العودة إلى البيت يا رسول الله. وكان المؤمنون الصادقون لا يذهبون إلا أن يستأذنوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنه فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. أما المنافقون فكانوا يتسللون لواذا، كانوا يذهبون بدون استئذان، يخرج يمشي يتخبى يمشي باش ما يشوفوش. فاستأذن جابر بن عبد الله بأن يسمح له في الذهاب إلى البيت، فذهب إلى بيته وقال لزوجته لقد أثر في ما رأيت من رسول الله من الجوع، فهل عندك شيء؟ فأخرجت له صاع من الشعير، قد عنده أحد الصاع ديال الشعير وعنده عناق أحد جدي صغير، فقال هيا أطحن يعني الشعير، فطحنت الشعير وقام هو بذبح العناق وأمرها بأن تعجن الخبز وتطبخ اللحم، ثم ذهب عاد إلى الخندق ليستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وليدعوه لأن يأتي ليأكل عنده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني صنعت لك طعاما فأطلب منك أن تأتي أنت ورجل أو رجلان، يعني شوف واحد أو جوج الناس معك. فسبحان الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كم عندك من الطعام؟ قالوا عندي كيت وكيت، يعني بين له ايش اللي عنده. فأمر صلى الله عليه وسلم منادي في الخندق المهاجم والأنصار ومن معهم 1000 واحد، تعالوا إلى بيت جابر بن عبد الله. في رواية قال أخذني من الحياء ما الله به عليم، يعني هاد الناس هادو شي غادي يجوا للدرج غادي ياكلوا، هذا هو المشكل يعني. فأخذه من الحياء شيء، وأخذه يعني واحد الشدة ما لا تتصور، قال فعاد إلى بيته وقال لزوجه لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. فقالت له هل سألك عن الطعام؟ قال نعم سألت. قالت له الله ورسوله أعلم. قال فأذهبت عني ما كان فيه من الغم، يعني ذي الشلي شوف المرأة كانت في آخر كبير يعني، وهي المرأة التي تزوجها جابر وكما سبق أن ذكرنا في غزوة بن المصطلق في غزوة ذات الرقاع كان عائدا وسأله وكان يحارثه هل تزوجت؟ قال نعم. قال له هل بكرا أم ثيب؟ قال ثيب. قال له هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال يا رسول الله إن أبي توفي وترك 7 بنات وأني جئت امرأة جامعة تقوم عليهم، فمغش يجيب امرأة صغيرة يعني أصبحت تلعب حتى هم يودع كل شيء، فأراد أن تكون امرأة راشدة امرأة عاقلة تقوم على البنات وتقوم. فكانت هذه المرأة فعلا عاقلة وامرأة فاضلة واستطاعت أن تدرك ما لا يدركه جابر. فقالت له هل سألك عن الطعام؟ قال نعم. قالت الله ورسوله أعلم. ثم قال لجابر بعدما يعني قال صلى الله عليه وسلم لا تنزع اللحم من القدر ولا الخبز من التنور حتى أتي. قال له خلي شي خلي وأكدك حتى جي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومرأ الصحابة يدخلون ونهاهم عن الازدحام، قال لهم لا تزدحموش يعني دخلوا فوج. فكان صلى الله عليه وسلم بنفسه يتولى الغرف من القدر وأخذ الخبز من التنور ويعطي ثم يخمر الخبز الباقي ويخمر يغطي يعني يغطي اللحم ويغطي الخبز ثم يعطيهم ثم يأكلوا جماعة يخرجون ويأتون حتى أكلوا عن آخرهم حتى أكلوا وشبعوا عن آخرهم. ثم بقيت اللحم وبقي الخبز. فقال صلى الله عليه وسلم لزوجة جابر كلي وأهدي فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. قال كلي وأهدي للناس الجيران وكذا فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. هذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة رواها البخاري وغيره وهي قصة متواترة مستفيضة مشهورة. كذلك أيضا أنه امرأة يعني بنت جاءت بحفنة من التمر إلى الخندق بغذاء لأبيها وخالها، أبيها وأخيها وخالها. فمرت بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما معك؟ قالت له تمر. قال أعطيني إياه. قالت وأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فلم يملئ كفه، يعني الكفة ديالو لم تمتلئ ما عمرتش الكفة متاعه. فأخذ خرقة ووضع فيها ودعا الله سبحانه وتعالى وندى الناس ليأتوا ليأكلوا. قالت فجعلوا يأكلون حتى أكلوا عن آخرهم من التمر ولا زال التمر يسقط من أطراف المنديل أو من أطراف الخرقة. نعم هذا من دعاء والصحابة رضي الله عنهم. يعني هؤلاء يعني الغريب أن نتساءل يعني كيف أن الذي يشاهد مثل هذه الآيات، وهي آية يعني هو القرآن آية كبرى يعني، أما هذه الآيات هي آية يعني متناهية، هي معجزات وخوارق ولكن تنتهي بوقتها. أعظم معجزة هي القرآن، المعجزة الخالدة الدائمة، ولكن هؤلاء الذين كانوا معه ويرون مثل هذه الآيات ومع ذلك ينافقون ولا يؤمنون. فالقلوب يد الله سبحانه وتعالى. نعم إذن فتمت عملية الحفر واستمرت أياما قبل أن يصل العدو، استمرت عملية الحفر قبل أن يصل العدو. والنبي صلى الله عليه وسلم بشدة العناية والحرص على حفر الخندق والمبادرة قبل أن يباغت العدو المسلمين، لأن لو لم تكن هذه الخندق لم تحفر هذه الخندق ولو لم يعلم المسلمون بمجيء هذه الجيوش الجرارة فتصور كيف كانت الخطورة على المسلمين. يعني تصور أنه ما كانش الخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصلش الخبر وما كانش الخندق وما كانش العلم استعداد حتى جاءت 10,000 وباغت المسلمون في المدينة. غتكون كارثة ولا ما غتكونش كارثة؟ غتكون كارثة يعني. فإن الله سبحانه وتعالى يعني بفضله ورحمته، ولذلك الله تعالى أنزل 17 آية في سورة الأحزاب كلها تتحدث عن غزوة الخندق. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، لأن غطفان جت من جهة وقريش جاءت من جهة، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. حتى قال بعض المنافقين كان يعيدنا بكنوز كسرى وقيصر، ونحن الآن لا يستطيع لا يأمن الواحد منا على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. نعم، فلشدة حرصنا على المبادرة والمسارعة إلى حفر هذه الخندق، صلى الله عليه وسلم شغل هو والصحابة عن صلاة العصر حتى غابت الشمس. في رواية أن جاء عمر بن الخطاب قال يا رسول الله لقد شغلت ونسيت يعني الصلاة حتى كادت الشمس أن تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم ونحن ما صلينا العصر، من شدة هول هذه الفاجعة يعني، فما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر إلا بعد غروب الشمس، صلى العصر وصلى بعدها المغرب مباشرة بعد غروب الشمس. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يدعو على المشركين شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فأخذ العلماء من هذه من هذا الحديث على أن الصلاة الوسطى في الآية في القرآن الكريم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلى الله عليه وسلم قال شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فيكون عطف بيان أو بدل كي يبين لك صلاة الوسطى شكون هي، هي صلاة العصر. ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، يدعو على المشركين لأنهم السبب في تأخير الصلاة عن وقتها. وفي رواية أيضا في غير الصحيحين وهي حسنة أيضا أن صلى الله عليه وسلم شغل عن الظهر والعصر والمغرب والمغرب، فلم يصلي هذه الثلاث إلا بعد المغرب، شغل عن يعني شغل عنها نسيها. هناك من قال بأن هذا الأمر كان قبل نزول صلاة الخوف، كان قبل نزول صلاة وإلا فبعد نزول الخوف يمكن أن يصلي، وهذا إذا لم يكن نسيانا. أما إذا كان نسيانا فلا حرج فيه، يعني النسيان من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فلا وقت لها إلا ذاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنعس عن الصلاة ولنساها فليصليها في الوقت اللي تفكرها. نعم، إذن فكانت هذه الغزوة غزوة الأحزاب وغزوة الخندق يعني كانت في الحقيقة من المعارك الفاصلة في حياة الدعوة الإسلام ومسيرة الدعوة الإسلامية. فقام صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق وأصحابه، وتشارك الناس جميعا في ذلك، والجيوش الكثيرة جاءت من كل جهة لغزو المدينة. فلما وصل المشركون إلى المدينة ووقفوا على الخندق لأنه لم يأتوا إلا من تلك الجهة، وجدوا الخندق أمامهم، قالوا هذه مكيدة لم تعرفها العرب، وما عرفت العرب، قالوا هذه جديد يعني أمر جديد، يعني ما كانش يعني. وحقيقة جاءت بمشورة سلمان، قالوا هذه مكيدة ما عرفتها العرب، العرب ما كانش يحفروا الخندق، قالوا ما كانش عندهم هذه الخطة دي في الحروب. ووصل المشركون إلى هناك وبدأت المناوشات وبدأت الاستعدادات واشتد الخوف واشتد البلاء، وسوف نقف إن شاء الله على أطراف هذه الحادثة والوقوف عندها في حصة لاحقة إن شاء الله، ونكتفي بما ذكرنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.